إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم نسمات، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا.
مرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك.
سعيد بك والله شكرا.
والله وأنا أسعد. أولا بشرنا عن صحة الوالد
إن شاء الله، والله نرجو الله عز وجل أن يلطف به ويخفف عنه إن شاء الله، وأتمنى من إخواني وأخواتي أن يدعون له لأنه بحاجة إلى ذلك
بإذن الله. الله يبارك فيك. مشاهدين الكرام، إن راحة الضمير وطمأنينته وهدوء البال وصفاء النفس وسرور القلب وزوال همومه وغمومه هو مطلب عال وهدف سام يسعى إليه كل واحد في هذه الحياة، فالناس كلهم ينشدون السعادة ويرمون الخير والفلاح ويرجون التوفيق في جميع أمورهم والنجاح، وإنك لو سألتهم جميعا من وراء ذلك السعي ماذا تريدون، لأي شيء تهدفون، لأجابوك بصوت واحد: الحياة الطيبة نريد. إلى السعادة نهدف، نركض ونعدو إلى سرور النفس ولذة القلب. فمنهم إذن من سعى إليها ووجدها، ومنهم الذين أرادوها فأخطأوا طريقها وفتاهوا، فعطشوا وجاعوا وعلى الوهم عاشوا، فصار حالهم كمن سقي على الظما بالسراب، وكانوا كمن تغذى في المنام، وفي تيههم فقدوا حاسة الشم والذوق، فلم يفرقوا بين الروائح العطرة والكبرة ولا العذبة ولا العذاب، ودنت بذلك الهمم والمطالب، حتى قال أحدهم: إذا تغديت وطابت نفسي فليس في الحي غلام مثلي إلا غلام قد تغدى قبلي. وآخرون عرفوا طريقها وتنسموا عطرها ورمدها وعرارها، فجزاهم الله خير الجزاء وأتمه وأكمله وأجزله وأجمله وأجله وأنبله وأشمله وأسناه وأبهاه وأنماه. سعادة النفس هو موضوع حديثنا بإذن الله. قبل أن ندلف إلى محاورها نترككم مع هذا الفاصل القصير.
على النسمات أرواح تمين، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل. نعيم الروح إيمان وغيم على أرواحنا كان الهطول.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، على أرواحنا كان الهطول، وكال الشمأل البليل جاءنا الشيخ طارق الحواس. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى.
الله حياكم الله جميعا.
الله يبارك فيك.
مشاهدي قناة المجد.
الله يسعدك شيخنا. لعله نبدأ بمقدمة لطيفة خفيفة. السعادة يعني هدف منشود ينشده الجميع.
صحيح.
يعني باختلاف دياناتهم، باختلاف أعراسهم، باختلاف بلدانهم، فلو تطرقنا في هذا إلى مقدمة في مقدمة لقائنا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي المشاركة في هذا البرنامج الطيب المتألق، ونفع الله به كثيرا، وأسأل الله لأخي الشيخ ناصر التوفيق والسداد. الحقيقة أنا أنظر إلى موضوع السعادة، مع أنه موضوع مكرر وربما يقول بعض الناس كثيرا ما طرق هذا الباب.
صحيح.
ما أشرت إليه أنه مطلب بشري ومطلب لكل الناس يعني يهدف إليه، وكل له طريقه، منهم من يظنه في المال، ومنهم من يظنه في الشهوات، ومنهم من يظنه في الضحك، ومنهم من يظنه في التفلت من كل شيء، ومنهم من يظنه أيضا ويعتقد أنه في الطاعة وفي القربات. الناس كما قال الله: إن سعيكم
لشتى.
كل الناس يختل، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لا، الناس في ذلك ليسوا سواء، بل كل أخذ طريقة وكل على شاكلته. الذي أرغب حقيقة حتى لا يكون كلامنا مكرر في هذا الباب، أنا أتمنى أن نتلمس أحيانا أسباب هي من أسباب سعادة النفس ولكننا نغفل عنها.
نعم.
كثيرا من الأحيان الرتابة التي يعيش عليها الإنسان وتكون بين يديه أسباب هي في الحقيقة من أعلى مراتب أسباب سعادة النفس، ولكن الزهد فيها ينتج بسبب التكرار أو لأنها بين يديه.
ألف العادة.
ألف العادة هذا يجعل الإنسان أحيانا يزهد فيما بين يديه.
نعم.
ولذلك نظرا لأن هذا السعادة مطلب لكل أحد لابد أحيانا من التذكير ببعض المسائل التي تكون بين يديه الإنسان أو أنه يستطيع أن يدركها لكنه يفرط فيها. مع أنك لو تتأملت الآن كل مواعيد الإنسان عمله مستقبله التفكير كله لأجل أن يسعد هذه النفس، لأجل أن يدخل عليها السرور، لأجل أن يشعر بأنه في أنس في نوع من الفرح مطلب. هذا شيء لا ينكر على أحد من الناس كونه يسعى لأن يطلب هذا المطلب، لكن ينكر عليه إذا أخطأ الطريق.
نعم.
إذا سار في طريق ظن هو أنه يوصله للسعادة وفي الحق أنه يوصله إلى الشقاء وإلى التعاسة وإلى غير ما يعني أراد. ولذلك لابد من أن نذكر بأن الناس كل الناس يسعى وكل الناس يبذل، لكن الذين أخطأوا الطريق أتمنى أن يستمعوا إلينا، ولعلنا بما سوف نتدارسه في هذا في هذه الحلقة يكون سببا لأن نضع أيدي الناس على أسباب ربما تكون بإذن الله سعادتهم في الدنيا والآخرة.
نعم. عنوان لقائنا يتكون من كلمتين، سعادة.
نعم.
والنفس.
نعم.
فلو جئنا إلى تعريف كلمة السعادة.
السعادة.
نعم.
هي الأنس. السعادة هي الأنس أو الفرح أو يعني شعور الإنسان بالطمأنينة بالرضا.
يعني شيء داخلي.
شيء داخلي بلا شيء. لا أحيانًا هو الأصل داخلي لكنه ينعكس على الظاهر. هو ينعكس على الظاهر، هذا الغالب. الأصل إذا طرب وسعدت النفس وشعرت بشيء من الأنس انعكس هذا على أسارير وجهه على كلماته على مواقفه.
نعم. النفس.
النفس هذه محل بحث طويل بين أهل العلم، هل النفس هي الروح أو الروح هي النفس أم هما شيئان مختلفان؟ من أهل العلم من يرى أن الروح شيء والنفس شيء آخر، ومنهم من يرى أنهم شيء واحد، ومنهم من يرى أنهما إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، مثل مسائل الإيمان والإسلام ومثل مسائل الشكر أو الإحسان والبر
الشكر والحمد،
يعني ومثلها كثيرة مرادفات. والأقرب والله تعالى أعلم أن أن أنه يعني ممكن يصدق عليه هذا المبحث أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا أطلقنا النفس في الغالب تدخل فيها الروح، وإذا أطلقنا الروح دخلت فيها أن النفس. أما إذا ذكر في موطن واحد فالذي يظهر أن النفس يعني هي عبارة عن مشاعر، عبارة عن أحاسيس، عبارة عن يعني رؤى، وأما الروح فهي الدينمو التي تشغل هذا الجسد.
نعم. الآن إذا جئنا مثلا إلى قضية في اختلاف هذا المعنى، يعني في قضية السعادة فيما ينشده الناس.
نعم.
يعني إن سعيكم لشتى، أحيانا قد تفسر يعني هذه السعادة بأنها الضحك، لكن نرى أنه المجنون يضحك وحتى من هو على غير دين الإسلام دين الحق يضحك، فهل الضحك هو السعادة؟
ليس بصحيح، إنما سبب الضحك هو الذي يمكن أن يكون هو السعادة. إذا كان ضحك الإنسان من شيء مباح، إذا ضحك الإنسان من أدائه لواجبه، ضحك شعوره، يعني هو ضحك لشعوره بالأنس أنه أدى شيء واجب عليه أو أنه أدخل السرور على غيره، هذا لا شك أنه نوع من أنواع السعادة. لكن إنسان يضحك مثلا بالسخرية على الآخرين، يضحك وهو يفعل معصية، يضحك وهو يرى ما لا يحل، هذا لا يمكن أن يقال أنه قد أسعد نفسه حقيقة كما أراد الله. ولذلك الضحك هو صورة من صور السعادة ولكن ليس هو السعادة ذاتها،
يعني ليس دليلا عليه،
لا هو أثر.
قد يضحك حتى المقهور يعني المظلوم.
نعم. نعم. الضحك هو أثر، يعني هو ما يظهر على الجسد، لكن الحقيقة هي مصدر السعادة في الداخل.
نعم.
إذا صارت سعادة حقيقية يظهر عليها الآثار من الضحك أو غيرها.
نعم.
فهي ليس دائما الضحك يكون دالا على سعادة صاحبها أو أنه فعلا سعيد، لا، قد يكون كما ذكرت مقهورا، قد يكون كما يقولون من الشيء المحزن أحيانا يضحك الإنسان، بل المبكي كما يقول الشاعر، كم من يعني من المضحكات مبكيات، يعني هي أحيانا قد يضحك الإنسان من شيء يبكيه أصلا. فالضحك ليس دائما دالا على السعادة، إنما هو أحد الصور التي يمكن أن يستدل بها على السعادة إذا كان دافعه صحيحا.
جميل. الآن لما نأتي كذلك إلى إلف العادة، يعني الغالب الإنسان لما يتعود صورة نمطية معينة يكررها قد يظن أنها هي السعادة، يعني مثل الذي يعيش في بيئة معينة يرى مثلا أنها الأصلح أنها الأجمل، ولو سافر فقط قليلا وخرج من حدود بلدته أو بلده لرأى الناس يعني في أمر آخر. يعني مثلا من التشبيهات يذكرها أهل العلم.
نعم.
يعني الإنسان مثلا لو عاش في يقولوا في غرفة، يعني لما يستيقظ الإنسان في غرفة ينام فيها كثيرا.
نعم.
تكون متغيرة الرائحة، يقولون يعني أنه ما يشعر بهذه إلا لما مثلا يخرج فيرجع، يقول كيف كنا متحملين. يعني كذلك العاصي لا يشعر مما ما هو فيه إلا بعد أن يفارق هذه المعصية فيعرف الفرق بين الحياتين. لو جئنا إلى الآن نمشي خطوة خطوة إلى أسباب هذه السعادة.
لعلنا نبدأ بالذي ذكرت. أنا أرى أن من أسباب السعادة أحيانا معنا ممكن حين نقدم الطاعة، طاعة الله عز وجل على رأسها، لكن طالما أنك بدأت بترك يعني المعتاد والمألوف، الحقيقة التغيير هو من أسباب سعادة النفس. يعني الإنسان كلما حاول يغير من رتابة الحياة، يعني برنامجه اليومي لو حاول أن بين فينة وأخرى يغيره سيجد أن نفسه ترتاح.
كيف نجعل شيء عملاً؟
مثلا إنسان معتاد لنفرض جدلا أنه الأثاث عنده في البيت له سنين وهو على وضع واحد، الكنبة لا زالت موجودة الكبيرة هنا والصغيرة هنا، وسرير النوم لا يزال في الجهة هذه لم يغير، يعني أغراض يسيرة في البيت تجد لها سنين وهي على الوضع، لو غيرها بس سيجد أنه يدخل البيت يضحك يبتسم يشعر أنه في شيء تغير. التغيير سبحان الله هذا الشيء اليسير ذا يحدث في النفس من الأثر ما يحتاجه الإنسان، أحيانا يحتاج ذلك. تغيير الطريق أحيانا الذي يسلكه الإنسان إلى عمله، أحيانا يصير فيه نوع من تجديد الطاقة للإنسان يحب أن يذهب إليه، لأن الإلفة على طريق واحد يجعله يصيبه بالملل والسآمة.
ولذلك جاءت الشريعة حتى بتنوع العبادات.
صحيح، ولذلك راعى الله عز وجل هذا الجانب الضعيف في بني آدم. ترى هذا دليل نقص ليس دليل كمال. هذا نعم أننا نشعر بالسآمة من أي رتابة في عمل، هذا دليل عدم كمال في بني آدم. ولذلك الله عز وجل راعى هذا النقص فينا فلم يكلفنا بطاعة بصورة واحدة. وإلا لسئمناها وتركنا العبادة.
بعض الناس يوفق للصدقة، بعضهم للصلاة، بعضهم للصيام.
نعم، لكن الأصل أنها كلها مشروعة. ولذلك الإنسان يتنقل ما بين الصلاة، ما بين البر، ما بين الصوم، ما بين قراءة القرآن، ما بين الذكر، ما بين العمرة والحج. ألا ترى أن الآن بعض الناس يظل أحيانا فترة طويلة لم يؤدي العمرة، مع أنه لو ذهب لتجددت عنده أشياء كثيرة. صحيح. وهي نوع من أنواع الطاعة، لكنها أيضا فيها نوع من التغيير والتبديل. المقصود أن ترك المألوف هو من أسباب ما ينعش النفس، حتى أنهم يذكرون عن زوجة المعتمد بن عباد، كما تعلم أنه كان فترة الأمر إليه في بغداد، من الغنى طلبت منه يوما أنها تمشي على الطين. طيب المعتاد أن اللي يعيش في الحرير ويعيش على الزبرجد وخلاص يشعر ما يفكر أنه يمشي على تراب، لكنها يوما اشتهت أن تمشي على الطين، فأتى لها بطين جعل فيه الزعفران وسوف كل شيء. حتى انظر إن ترك المألوف حتى ولو كان من النعيم صورة من صور السعادة، لأنها شعرت أنها بحاجة إلى ذلك.
أحيانا الإنسان يترك قصره وبيته ويروح يذهب إلى خيمة إلى البر.
نعم، ولذلك احنا نقول للناس إذا جاءت الفرص لتغيير الأجواء في العائلة كلها، أحيانا البيت كله يصير فيه نوع من السعامة، في رتابة معينة تدور عليها، دراسة، رجوع من العمل، مذاكرة، أداء واجبات أخرى يوميا، هذا يصيب النوع من الملل.
نقطة جميلة، تفضل. النقطة في قضية ترك المألوف والفرص، لكم قصة جميلة في قضية انتهاز هذه الفرص.
صحيح، أنا يعني أرى أن أحيانا بعض الناس لا ينتهز الفرصة إلا بقوة، يعني إلا أن تأتيه قارعة على رأسه، إما أن تصيبه كارثة حتى يستيقظ وينتبه أن بإمكانه أن تأتيه فرص من طاعة أو من خير ولكنه لا يفعلها. مثلا العاصي، بعض العصاة ينتظر أن يصيبه يعني عقوبة حتى يتوب إلى الله عز وجل. يذكرون، وهذا أنا أضرب فيها مثل في عدة مجالات حقيقة، منها اغتنام الفرص، ومنها أيضا أن الإنسان ينتبه إلى ما بين يديه من نعم الله، لا ينتظر أن يأتيه شيء بقوة حتى يغير ما, 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 ما هو فيه.
كالذين يجرون إلى الجنة في السلاسل.
نعم، بالسلاسل. هذا رجل اشترى سيارة جديدة، وأنت تعرف الإنسان إذا اشترى سيارة جديدة يكون حريص عليها، ومن الطرائف اللي يذكرون اليوم يقولوا إذا رأيت الرجل يفتح الباب لزوجته فإما الزوجة جديدة وإما السيارة جديدة. فالمقصود أنه يعني سيارة جديدة وغالية ويمشي بها ببطء حتى لا يصيبها شيء في المطبات أو غيرها. فبينما هو كذلك إذا بحصاة تأتيه من بعيد وتصيب الرفرف الأمامي للسيارة، هذا طبعا جعله يفقد صوابه ويوقف السيارة وينظر إلى مكان أو مصدر الحصاة، وإذا بطفل على رأس تلة رآه وأمسك به ورماه على السيارة بقوة. قال: أتعرف ما صنعت؟ إن هذه الضربة التي أتت في السيارة يعني تكلفك أنت وأهلك كلهم ربما لا يستطيع أن يدفعوا قيمتها. الطفل طبعا هو واجم لا يستعند حد إلا أن قال يا عم افعل بي ما أريد لك اسمع مني. قال تفضل. قال أنا كنت أجر عربة فيها أخي المشلول وسقط مني في 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 حفرة وأنا لا أقوى على انتشاله من تلك الحفرة مع العربة، فلو سمحت أنا لي ساعتين وأنا أحاول أشير للناس أنهم ينتشلوه لم يقف معي لم يقف أحد لي، فهل أذنت لي أنك بس تساعدني في إخراجه ثم اصنع بي ما بدا لك؟ فالتفت الرجل قال وين أخوك؟ قال أشار إلى حفرة هنا. ذهب فعلا معه، فعلا رأى طفل صغير مرمي والعربة فوقه، فسارع لإخراج العربة ثم أخرج الطفل، ثم يعني هيأ من ملابسه ومسح دموعه وبكاءه خفف منه، ثم هدأ الطفل الذي رمى الحجرة، ثم قال لما اطمأن على أخيه يا عم افعل الآن ما تريد مني، اصنع بي ما تريد،
أنا
اطمأنيت على أخي. فقال لا وبارك الله فيك، لا أحتاج أن أصنع لك شيئا، بل أنا الذي أحتاج أن أراجع نفسي، أتمنى يا ولدي أنني لا يعني أغتنم حياتي وما أعطاني الله عز وجل من صحة في فعل الخير، ولا أنتظر أن أضرب بالحجر حتى أستيقظ. فبعض الناس لا يغتنم ما بين يديه من أسباب السعادة إلا أن تأتيه ضربة قوية حتى ينتبه. يا أخي في أسباب سعادة بين يديك، من هذا قضية الخروج الذي يسير إلى البر، لو خرج بأهله يوم الإجازة وكررها مرة إلى البحر ومرة إلى البر ومرة إلى حديقة ومرة، سيتجدد الهواء الذي يستنشقونه، ستتجدد الأحاديث التي يتكلمون فيها، ستتجدد حتى الأطعمة التي يصحبونها معهم، كل شيء سيتجدد بهذا الخروج. قس عليه كل تغيير يمكن أن يدخل على الإنسان من انتقال من مكان إلى مكان أو من يعني فرصة إلى أخرى، سيجد أن هذا سبب لسعادة.
نعم، إذن أول نقطة هي التغيير. نعم. إحنا سنذكرها يعني ليس على سبيل الترتيب.
ليس على سبيل الترتيب، وإنما حسب ما يعني يدفعنا إليها الحديث. نعم. الأمر الأول الذي أرانا على رأس الأولويات، وهذه قناعتي وأظنها قناعة كل مؤمن، أن من أعظم أسباب السعادة هي طاعة الله. ذلك لأن الطاعة التي يقوم بها العبد هو تحقيق لمقصد وجوده في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى ما أوجدنا في هذه الأرض إلا لتحقيق هذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من كل شيء يوجد لأداء مهمة لا يمكن من أدائها أن تعطلتها عن سبب وجوده. فالطاعة طاعة الله عز وجل هو سبب وجودنا، فلا بد من تحقيقها إذا أردنا أن يكون موقعنا هو الموقع الصحيح. والحمد لله ما من إنسان يصدق مع الله يدخل في هذا الباب باب الطاعة ويخلص فيها لله عز وجل، ولا يرغب أن يسمع ثناء من أحد، وإنما يقوم بأداء ما أوجب الله عليه من الصلوات أو من قراءة القرآن أو من الذكر أو من الأعمال الأخرى، ويصدق إلا وسيجد من الراحة والطمأنينة والأنس ما لا يجد غيره. بدليل انظر عكس هؤلاء الذين يفعلون المعاصي، مهما حاولوا أن يخرجوا للناس يمثلون أنهم يضحكون وأنهم يبتسمون، هم في قرارة أنفسهم يشعرون بالضنك. وصدق الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الناس يظنون أننا يعني نعمل دعاية للطاعة، وأن هذا كلام ما هو جاد. الحقيقة أننا ندعو كل من يتشكك في هذا أن يصدق في أداء الطاعة. أتدري ما السبب الذي يجعل بعض الناس لا يشعر بالأنس في الطاعة؟ أسألك أنا شيخ عبد، هل تعرف ما السبب؟ السبب أنهم لا يؤدونها كما أمر الله.
الله.
يخلون بها، ولذلك يكون النتيجة ضعيفة. لكنه لو أتقن أداء العبادة كما أمر الله سيجد. أنا أقول لبعض الناس أطل في سجودك، أطل في ركوعك، وانظر لذة الطاعة التي لذة الصلاة.
صدقت.
إعطاء العبادة وقتها الكافي هو الذي يورث الإنسان هذا الأثر من الأنس بالله. يا أخي ليس شيء هناك في الوجود أعظم من الله سبحانه وتعالى. فإذا اطمأنت نفسك إليه وأصبحت تشعر بأنك في قربه، والله إن الدنيا كلها لا تكاد تسعك وأنت تشعر بهذا الفرح. انظر حال الصحابة رضي الله عنهم، حال النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يكن صلى الله عليه وسلم مع يعني كثرة ما يكلف به من أعمال عظيمة من أمور الدعوة، إذا أتى الليل وقف صافا رجليه راكعا ساجدا ويطيل، حتى يقول له من يقول يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. القضية ليس فقط في الشكر فقط بل بالأنس. هو يشعر بأن هذا هو حياته. الطاعة هي حياة لروح المؤمن الحقيقية.
نعم.
لكننا نؤديها بسرعة على حال هذا ذلك الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ودخل وقال وأراد يسلم على رسول الله قال ارجع صلي فإنك
لم تصلي.
هذه حديث يعني المسيء في صلاته يكاد ينطبق اليوم على عدد كبير من الناس اليوم. وإذا يقولون والله احنا ما نشعر وين هلا اللي تكلمون عنها الأنس بالطاعة. لا يمكن أن يأتي وأنت تعطيها جزء يسير. أعطيها حقها وأعطيها الوقت الكافي ثم أعطيها التفرغ. يعني واحد يصلي وهو يفكر في كل واد أن له أن يدرك سعادة الطاعة. فيجب أن ندرك أن الصحابة الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صور الطاعة المختلفة شعروا بذلك الأنس. حد قصة عمار ابن ياسر مع صاحبه حينما وضع أمرهم من السلام أن يحموا ثغرا من ثغور المسلمين وجاء السهم لصاحبه والسهم الأول والثاني والثالث. القصة طويلة. المهم أن عمار كان وقتها نائم والتفت إلى صاحبه قال بعدما أثخنته الجرح قال هل أيقظتني من أول سهم؟ قال كنت في سورة ما أردت أن أقطعها. هذا هو الأنس.
سبحان الله.
هذا هو السعادة اللي شعر بها. الآن ولله الحمد في صور من الناس ووفقوا لذلك ولله الحمد. يعني اجتمعنا بمجموعة ليست بالقليلة من الناس يقول أنا أنسي العظيم إذا جلست في المسجد وأنا أقرأ القرآن. الآخر يقول أعظم أنس أجده وأنا في بيت الله في 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 الحرم ما بين طواف وذكر. آخر يقول أنا أعظم أنس أشعره إذا دخل وقت الصلاة كل الهموم تغيب عني. آخر يقول والله إنني إذا دخلت في الذكر أنسى كل شيء. يشعر بالأنس في ذلك. آخر في قراءة القرآن. آخر في صور من أخوة من الطاعة. يا إخواني وأخواتي من الخطأ الكبير أن نزهد في سبب هو بين أيدينا وهو من أعظم الأسباب الذي نذلف منها إلى أسباب أخرى توفقنا إلى السعادة. الذي قال من بعض السلف إما أن يكون هذا وارد عن سفيان أو غيره لو علم إن في سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. هذا يظن بعض الناس أنها مجرد كلمة. لا هي حقيقة. كانوا يعيشون سعادة في نفوسهم بطاعة الله.
قريبا منها ابن تيمية وهو مسجون.
نعم. يعني كان يرى أن هذا السجن بالنسبة له سياحة. يعني يرى أنه تفرغ وأنس بالله تبارك وتعالى. يقول ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا سجني سياحة وقتلي شهادة وإبعادي أو قال أو سجني خلوة وإبعادي سياحة. هكذا يستشعر كل المحيطات. استطاع أن يقلب ظاهرها إلى كما يقال
يعني
من منحة إلى
بنى من الحجارة التي رمي بها بيتا.
الله أكبر. نعم. هكذا يصنع المؤمن. يستطيع أن يجعل كل ما قد يصيبه بحيث يجعله سببا لسعادة. فإذا نتفق على أن طاعة الله عز وجل على رأس ما يمكن أن يدرك بها الإنسان سعادة النفس وأن المعاصي لا يمكن أن تكون سببا للسعادة الحقيقية. هي قد تكون سعادة ظاهرية لهؤلاء لكنها في الحقيقة في النفس في ضيق وضنك. ولذلك كثير من هؤلاء إذا عادوا إلى بيوتهم يشعرون بنوع من القلق بنوع من
الحرقة.
نعم. هذا وهذا شيء اعترفوا به. يعني من اهتدى من هؤلاء يعني الذين عرفوا بجهارهم بالمنكر وعاشوا فترة من حياتهم بذلك لما كتبوا وتابوا قالوا كنا نعود من حفلات السمر من حفلات الغناء من التمثيل نعود إلى البيوت نشعر بضنك.
نعم.
لا نشعر أنها
حتى السعادة كنا نمثلها أمام الناس.
هذا هو الواقع. ولذلك يجب أن ندرك. وثم لو حاولت تقارن الشيخ بين الطائع وبين العاصي انظر الكلفة اللي يبذلها العاصي. ترى اللي يبذلها العاصي أضعاف ما يبذلها الطائع. مع أن الكلفة هذه في حد ذاته أحيانا الإنسان إذا قام بأشياء فيها نوع من التكليف ترى فيها سبب للسعادة. أحيانا الإنسان إذا شعر أنه قاعد يبذل جهد لشيء يدرك به السعادة نعم يشعر في نفس خطواتها توصله إلى السعادة. أما التكلف الذي يبذل لأجل معصية فهو أضعاف 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 ما يبذله الطائع. وانظروا من أراد اليوم أن يفعل معصية كيف يخطط ويرتب. هل يستوي من يخرج من بيته يريد أن يصلي مع من يخرج من بيته يريد أن يشرب الخمر؟ انظر ماذا يصنع الذي يريد أن يشرب الخمر. يرتب ويتلفت يمين ويسار ويرتب لا يرانا أحد ويواعد فلان من أجل أن يكون مكان مستور. لكن الذي يصلي يريد الناس كلهم يرونه لا يبالي.
يخرج وهو مطمئن أنه لا يخاف من شيء، لأنه يسير في سبب لطاعة الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهذا على رأس ما يمكن أن يكون من أسباب سعادة الإنسان.
نعم جميل. وحتى القضية لو يأتيها الإنسان قضية مدام أنه الجسد، يعني هذا الإنسان جسد وروح، أحيانا يعني الإنسان يغرق في الاهتمام بجسده، مثلا لو الإنسان أغرق في الاهتمام بجسده نوما وفاتته صلاة الفجر لقام وصدره ضيق، والعكس لو نام ساعة واحدة وقام للفجر لقام منشرح الصدر. ومثله في الصيام، يعني الإنسان مشقة التعب يعني الجوع والعطش ثم يسعد مع الإفطار مع المغرب، بخلاف لو أكل كثيرا لو ربما دخل المستشفى.
صدقت.
يعني هذه الجوعة اللي يجدها الإنسان وهي كجناحي الطائر، يعني كيف يمكن كذلك التعامل معها؟
هذه من أعظم الأمور التي إذا ذكر الإنسان نفسه بنهايتها ما بعدها خففت عليه ما قد يكون من اللوعة أو المشقة.
جميلة هذه النقطة.
نعم.
نهايتها.
ألم يقول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أصابها ما أصابها، قال إن أجرك على قدر نصبك، يذكرها بالعاقبة أن هذا النصب تشعرين به هذا التعب سيمر والأجر سيكون بحسب ما يصيبك من النصب. الآن لماذا الصائم يفرح عند فطره؟ لأنه أولا يفرح أولا لأنه أتم يوما صامه، فيشعر أنه انتصر على نفسه الضعيفة فيفرح بطاعة الله عز وجل أنه أتمها، ثم يفرح بإدخال الطعام على النفس لأن النفس تحتاج، وهذا سبب من أنسها، ترى الطعام والشراب يجعل النفس تكون سعيدة إذا كان في حدود الذي أمر الإنسان وفي وقته بلا شك. وإذلك الإنسان تجده إذا جاء وقت الطعام يتهلل وجهه ويفرح، لأن هذا من أسباب السعادة. لكن في الحقيقة إذا ذكر الإنسان نفسه أنه تراها ساعات تنتهي ثم تشعر بعدها بالفرح، ولذلك كل إنسان يجد المشقة فيما يقوم فيه من طاعة عليه أن يذكر نفسه العاقبة، عليه أن يذكر نفسه الأجر المترتب عليه. شوف الذين يعملون في وسط الصحراء أحيانا إما عاد في قمة الحر أو في قمة البرد، ما الذي يجعله يتحمل؟ شديد أحيانا غبار وجالس في بروتوبل يعني لمدة شهور، لو سألت عليه قال والله ما أعطيني راتب مجزل، كل ما ذكر نفسه إذا ضاقت على نفسه قال الراتب الحمد لله جيد.
صح.
إذا أحوج ما يحتاج الإنسان حتى يتغلب على هذا التعب أو هذه المشقة أن يذكر نفسه. نعم. ثم من الأمور المعينة على وجود مثل ذلك أنه يجب يتذكر أن ما من شيء في هذه الدنيا يدرك إلا بتعب. ما إيش اللي ممكن الواحد يدركه براحة؟ ما في شيء.
صدق.
لا يمكن أن يدرك شيء براحة.
وكل ما كان المطلوب أعلى وأعلى كانت التعب كان التعب أكبر.
نعم. ولكنه لكن الثمرة لا تستويان. لما يكون هناك أناس يبذلون أحيانا جهود مضاعفة لكنها على أمور دنيئة، وهي قد تكون تكلف كثير من الجهد، ولكن أناس يبذلون جهد مضاعف لكن على أعمال راقية وأمور يحبها الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا مدعاه لشعور الإنسان بالسعادة إذا استحضر هذا الأمر.
نعم. ولعله كذلك مما أثر على الشيخ المربي علي طنطاوي رحمه الله قال يعني أني ما وجدت حكمة أبلغ يعني وأوقع أثرا في نفسي وأصدق من أنه لذة الطاعة
تبقى
نصب الطاعة يعني يمر ويبقى أجرها.
نعم.
ولذة المعصية تمر ويبقى وزرها.
الله أكبر.
يعني يقول ما جربت فوجدت هذا أصدق، يعني ما يمكن أن
والله. ولذلك نتمنى هذه الرسالة أن تصل لأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا أن يدركوا أن الطاعة هي السبب الذي ستسعد الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. الطاعة طاعة الله تبارك بكل صورها، كل واجب أن يراك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. لابد أن تعتقد اعتقاد يعني جازم ما فيه شك أن طاعة الله هي الطريق إلى السعادة.
نعم.
ولذلك تجد الناس اليوم تطمئن للإنسان الصالح، بل اليوم الإحصائيات حتى النساء اللي يرغبون في الزوج، ها الإحصائية تثبت أن نسبة أكثر من 80-90% من النساء يتمنونه رجلا صالح، لأنها تطمئن أنه لن يخونها لن يضرها،
إن أحبها أكرمها. نعم.
كما
وإن أبغضها لم يظلمها.
أحسنت. نعم. فالطاعة مطلب، ولذلك ينبغي نجاهد أنفسنا فيها. ترى النفس تتفلت، والله عز وجل وصف النفس في القرآن أنها أمارة بالسوء تتطلب نوع من المجاهدة، ووعد الله من يجاهد النفس في الطاعة أن الله يهديه السبل، قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الترمذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني لا تصور ان الطاعة
هاجر منها
نعم من هاجر منها الله عنه. لا تصور ان الطاعة سندركها براحة الجسد. من يقوم لصلاة الفجر اليوم في شدة البرد هذا فيه من الكلفة ما الله به عليم، لكن ما الاثر الذي سيجده الانس في نفسه، الطاعة، الطمأنينة، الراحة، هذه هي الثمرة التي يعجل الله بها للمؤمن فضلا عن عظيم الأجر يوم القيامة.
نعم، ولعل كذلك من الراحات هي راحة مثل ما ذكرتم في سالف حديثكم هي قيام الليل. أستأذن في فاصل يدل على هذا ونرجع لك
بإذن الله.
إذا مشاهدينا الكرام نستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده إليكم بإذن الله.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل، نعيم الروح إيمان وغير.
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل العبادة في الليل. هذا تغيير في زماننا هذا، والله تغيرت هذه الآية كثيرا. إن ناشئة الليل، الليل الذي يعتبر استقرار وسكن وهدوء، المفترض أن يتخفف الإنسان فيه من أعماله وأشغاله، المفترض أن يلتفت الإنسان في الليل لنفسه لحظه، إما من راحتها من النوم أو لنصيبه من العبادة. سكن، جعله الله سكن للمخلوقات كلها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، هذا للعباد الذي يريد أن يشمر في العبادة. الإنسان الذي يسأل كيف أخشع في عبادتي، من ضمن وسائل الخشوع في العبادة أن تكثر العبادة ليلا، لأن فطرة الله التي فطر عليها القلب أنه يواطئ، يعني يتواطأ، يتوافق القلب مع العبادة في حال الليل، فتكون نفس أهيأ ما تكون لأن تأخذ نصيبا وأثرا من القراءة، من العبادة، من التعبد، من الدعاء، من الذكر وغيرها من أنواع العبادة.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، سعادة النفس مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس. أهلا وسهلا بك مرة أخرى شيخ.
أهلا وسهلا،
الله يسعدك. قبل ما أرجع لك أروح إلى واسم البرنامج وهو لمشاهدينا الكرام نسمات قناة المجد. هبة تقول كيف تبحث عن السعادة وهي تناديك خمسا كل يوم؟
يا سلام.
الماسة الزرقاء تقول لا أبلغ من قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، فكن بالقرب منه تنال السعادة. الفقيرة لربها أعظم سعادة هي أن تتلذذ بطاعة الله عز وجل. ورحايل، هي رحايل أظنها من حايلة. سعادة النفس واطمئنانها تكون في طاعة الله والقرب منه سبحانه. ملامح المجد، إن السعادة لا توجد إلا في شيء واحد وهو طاعة الله عز وجل. هنا تكلموا عن الروتين الذي ذكرت شيخنا وقضية أنه يغير كذلك هذه النفس. همس المعاني، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صارون ذكر الإمام ابن القيم أن عنوان سعادة النفس ثلاثة أمور، إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لو تعلق على هذا الأخير قال ابن القيم.
صحيح، فقد جمع الدين كله بهذه العبارة رحمه الله. من أعظم الأبواب التي تؤدي للإنسان إلى السعادة، وإحنا كنت أنا وضعتها كنقطة، الصبر على ما يقدر عليه. إذا قدر عليه شيء صبر، الصبر على ما يعني يقدره الله من مقادير من أعظم الأسباب للسعادة، لأن الجزع لا يصيب الإنسان بالسعادة، بالعكس في الحديث من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط والعياذ بالله. ولذلك الصبر هو علامة المؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ثم قال الشكر. نعم، أيضا من علامات السعادة أن الإنسان إذا أدى له الله عز وجل أعطاه شيء من النعم أن يشكر ذلك. والشكر يجب أن يكون كما يقول ابن القيم هو بثلاثة أمور يسمونها أركان الشكر.
نعم.
اعتراف بها في القلب والثناء بها باللسان ثم العمل بها بالأركان، يعني أن الجوارح هذه يؤدي
تترجم
من خلال الطاعة وصور القربات إلى الله تبارك وتعالى. والثالثة قال
إذا أذنب استغفر.
الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن التوبة واجبة على المؤمنين، وفيها إشارة إلى أن الذنب متوقع صدوره، بل في الحديث كل ابن آدم خطأ. ولو تأملنا في أوصاف أهل الجنة في سورة آل عمران، الله لما ذكر أوصافهم قال: وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال بعدها: والذين إذا فعلوا فاحشة
سبحان الله
أو ظلموا. شوف يتكلم عن أهل الجنة، هذا دليل على أننا لسنا معصومين، لسنا قمة.
الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم يتوبون وغيرهم لا يتوب.
وهذا اللي قال هنا أسباب السعادة، أنه إذا أذنب استغفر. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلموا. إذن القضية عدم المكابرة والبقاء على الذنب. إذا ذكرت بأن هذا ذنب استغفر وتوب، الحمد لله باب التوبة مفتوح. طالما لم تصل روحك إلى الغرغرة فأنت لازلت في 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 مهلة، وقبل أن تطلع الشمس المغربية. كلنا نذنب، كلنا صاحب الذنب، ليس منا من لا يذنب. الله سبحانه وتعالى جعل العصمة للأنبياء والرسل، ما عداهم فكلهم عرضة. فلماذا لا نعود أنفسنا أن نرجع ونتوب؟ والله سبحانه وتعالى جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فلا بد أننا نكرر التوبة، ونعلم أن بالرجوع وإصلاح وتصليح العمل سبب من أسباب السعادة. لكن دعني أذكر نقطة مهمة في موضوع الذنب. كثيرا ما يسألنا الناس أنه يقول: أنا أفعل الذنب ثم أتوب لكني أرجع إليه مرة أخرى. يعني يقول يمكن يعني عشرات المرات تبت والله وصادقة من نفسي لكني عدت إليه. نقول تحتاج إلى زيادة أمر ضروري إذا أردت أن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى، وهو أن يقطع الأسباب التي توصله إليه، إما بتغيير المكان، إما بإبعاد ذلك المنكر. الرجل العالم الذي دل القاتل النفس ماذا قال؟ قال: أنت بأرض سوء، أخرج إلى الأرض أخرى فيها أناس يعبدون الله، أعبد الله معهم. تغيير المكان ضروري. إنسان تاب من الغنى وهو عند عود ومعلقة، يقول والله عشان بس أتذكر. طيب ممكن تحن نفسك يوم وتدق العود.
نعم.
إنسان بين يديه خمر ولا بين يديه أفلام فيها أشياء غير جائزة، بالسهولة النفس ضعيفة تعود. اقطع مثل هذا، كما يقول: اقطع العرق وسيحه، لا يبقى لك شيء من الأسباب تعينك للرجوع إلى الذنب مرة أخرى.
صدق. لو نأتي إلى أسباب أخرى كذلك،
من الأسباب اللي أراها حقيقة أنا للسعادة العطاء، الذي قد يعبر عنه أحيانا بالإحسان. كلمة جميلة كان يقولها، سمعتها من الدكتور عبد الكريم بكار وأعجبتني حقيقة. قال يقول: كنا ونحن أطفال نظن أن السعادة في الأخذ،
سبحان
فلما
الله.
كبرنا رأينا أن السعادة في العطاء، وهذا حقيقة. الآن الإنسان يشعر بالسعادة إذا أعطى أولاده شيء،
صدق.
يشعر بالسعادة إذا أعطى الآخرين ووجد أنه قد رسم على شفاههم الابتسامة. والله الذي لا إله غيره، لولا عظيم ما يكون الإحسان على النفس المؤمنة وعلى الآخرين لما وجدت القرآن مليء بآيات الإحسان. صدق. كم آية تأمر بالإحسان، أو خبر عن وعد الله للمحسنين، أو خبر عن ما أعد الله للمحسنين، أو خبر عن قصص للمحسنين في القرآن. كم آيات كثيرة كلها تزرع الإحسان في قلبنا. نحتاج أن نتعلم أن نعطي،
وتجد كل الآثار مثل الإحسان إلى اليتيم، أنا وكافل اليتيم.
نعم.
الصدقة وثمارها وآثارها.
نعم. نعم. القائم على الأرملة والمسكين، يعني لن تجد حديث مثل هذا. يقول فيه القائم على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. وين العمل اللي ممكن؟ ولذلك الرجل الذي جاء قال: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجد لك. ثم لما ولى قالت: أهلما، هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر، يعني ما تنام، وأن تصوم فلا تفطر؟ قال: لا أقدر. قال: إذن الجهاد لا عدل له. الآن الرسول يدلنا على عمل يوازي هذا، وهو القيام على الأرمل والمسكين.
الله.
كم أعظم، والله الذي لا إله، هذا حقيقة. إذا أدخلت السرور على أخيك المسلم وتركته وهو يبتسم، والله ستجد من أسباب الفرحة ما لا تجده إلا في هذا.
صدق.
العطاء. ونحن ينبغي أن نوسع الدائرة. القضية لا ينبغي أن تكون في بذل المال فقط. ليس كل الناس يملك أحيانا، لكن العطاء ليس بالضرورة يكون مال. أحيانا أن تعطي آخر من وقتك لتسمع له، أحيانا تعطي إنسان من وقتك لتذهب معه في حاجة. جميل. أحيانا تعطي إنسان من وقتك لتدله على 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 أمر. أحيانا تعطي إنسان من 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 وقتك من أجل أن تعلمه أمرا يجهله. أحيانا أن تعطي إنسان من 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 أخلاقك، من لطفك، من بساطتك. لا ينبغي أن نحصر قضية العطاء هو في المال، لأن ليس كل الناس يستطيع يملك أنه يعطي.
لا خيل عندك تهديها ولا ماله، فليسعد النطق منك إن لم يسعد الحال.
نعم أحسنت. ولذلك يجب نفهم أن أن الإحسان صوره واسعة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول أنه رأى شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقال: ما صنع الله بك يا شيخ؟ قال: نعم. قال: غفر لي. قال: بأي شيء؟ قال: بالإحسان إلى الناس. الشيخ يقول: أنا لا أعلم أعظم إحسان كان يؤدي الشيخ إلا الجلوس للناس لتعليمهم.
الله أكبر.
كان يتفرغ للناس لتعليمهم دينهم. يعني هذا أمر هين. ولذلك انظر زهد بعض طلبة العلم اليوم، لا يقيمون حلقات ولا يتفرغ ولا يريدون يجيبون على الناس على أسئلتهم عبر وسائل التقنية الحديثة، ولا يريدون يستجيبون لاستضافات. طيب بالله عليك إيش تعمل أنت؟ هل تظن أن الدين جاء ليحصر في الإنسان نفسه، ولا هو الأصل أن يبث؟ أعظم عبادة يؤديها الإنسان بعد الإيمان بالله عز وجل أن يدعو الآخرين.
نعم، وهو مثل قول ابن المبارك: لا شيء يعدل فضلا بعد النبوة كبث العلم في الناس.
العلم. نعم. نعم. ولذلك احنا نقول هذا نوع من العطاء. لا تظن أن تفرغك للساعة والساعتين يا أخي لك قدوة بعلمائنا الكبار. يعني لا نتحدثك الآن عن ابن المبارك ولا عن سفيان ولا عن أحمد، عن الشيخ بن باز، عن الشيخ بن عثيمين، عن المشايخ الكبار الموجودين الآن، سيرهم موجودة ومحفوظة، ومنهم من أدركهم من بعض الأخوة. ومع ذلك لا تجد الإيمان ضعفت. والله لقد أخبرني بعض المشايخ أنه شهد مجلسا كان فيه سماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه. نعم. كان وليمة على غداء، وجاء والشيخ من عادة رحمه الله أنه إذا دخل في 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 إذا دعي إلى وليمة يأتي بكاتبه مع كتاب يقرأ، يعني ما يجعل الناس يتكلمون فيما لا نفع
فيه.
نعم، يجلسون يقرأ ويعلق الشيخ. المهم جاء موعد الغداء، قال الشيخ: الشيخ تفضل. قال: لحظة يا مشايخ. التفت على الشيخ على الناس، على المشايخ: اخرجوا للناس، الناس اشغلون في 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 ابسط احكام الشريعة، ما يجدون من يفتيهم، لا يجدون من يعلمهم، اخرجوا للناس، علموا الناس. فهذا من باب العطاء. صدق. صور العطاء كثيرة شيخ ناصر، لذلك لا ينبغي أن نحصرها في جانب معين. كل ما تستطيع أن تؤدي للآخرين مما يدخل ضمن المباح في الشريعة افعله، أعطهم، حاول أن تدخل السرور عليهم بما تقدمه.
صدقت. وهذا المعنى شيخي جميل في قضية كذلك مسألة تنوع، يعني حتى احنا ذكرنا في البداية قضية تنوع الطاعة، يعني أحيانا بعض الناس يفتح له في الشفاعات وخدمة الناس.
صحيح.
والآخر قد يكون عنده كذلك عمله وفضل، فلا ينكر هذا على هذا. يعني البعض له همة في نشر العلم وطلبه وتحصيله، والآخر له همة في خدمة الناس ورعايتهم. يعني فضل الله واسع، فلا نحجر في مسألة هذا العطاء.
لكن لا تعارض بينهم شيخ. نعم. قد يكون إنسان متفرغ للعلم، احنا قلنا الان نشر العلم نوع من العطاء.
صدق.
جميل. لكن لا لا لا, لا تعارض. يعني انت الان تقول لي هذا انسان فتح له مثلا في التاليف وفي التصنيف ما كان يخرج للناس، جيد.
نعم.
طيب هل يمنع هذا انه لو جاء احد يطلب منه شفاعه يقول له والله اسمح لي انا
مشغول؟
ما في تعارض. تستطيع تشفع وانت مكانك، تستطيع ان تسمع منه. الا تعلم ان احيانا السماع من الناس في حد ذاته عطاء؟ بعض الناس يريد ان يفرغ لك.
صح.
عنده مشكله، عنده ماساه، انت ما عندك شيء. احيانا والله يقول لي جاءني واحد من الناس مره، المهم، وشكى لي حاجه له واعتذرت منه. قال لي: تدري يا شيخ، اعظم صوره رايتها خففت عني اني ذهبت لاحد المشايخ وشكيت له وضعي وحاجتي للمال. قال: والله يا ولدي انا ما عندي، لكن تدري ايش بسوي؟ استقبل القبله ورفع يدي: اللهم فرج عنه. يقول والله واخلص في دعائه شعرت بردها في نفسي.
الله
يا اخي، هذه ما تتعارض مع من تفرغ للعلم او تفرغ للدعوه او تفرغ للتصنيف او تفرغ للعباده. لا ينبغي ان نظن انها تتعارض. نعم، احنا نقول قد الاستغراق، قد تقول انا ما فتح لي. انت كررتها شيخ ناصر كانك توحي الي بكلمه الامام مالك لما قال له احد الناس: لماذا لا تجاهد؟ ها، قال: ان الله عز وجل قسم الارزاق كما قسم الاعمال، فمنهم من فتح عليه بكذا وانا فتح عليه في العلم وقد رضيت بقدر. صحيح، لا ينبغي ان يكون علينا انكار. هذا نوع من العطاء.
نعم.
طالما انك قدرت تعطي، الذي يعلم يعطي،
المشكله الا تتوقف.
الا تتوقف، ولا تظن انها لا يمكنك ان تجمع احيانا بين الحسنين.
صدق.
قد يوفق الانسان بين ان يستطيع يكون من الطائعين والذاكرين والناشرين العلم وفي نفس الوقت ينفع الاخرين.
نعم. رساله اخيره في 15 ثانيه.
بالله عليك، انتهى البرنامج؟
انتهى.
لا يا رجل، باقي عندنا نقاط يا شيخ ما يصلح. طيب انا يعني اشير اليها اشارات سريعه.
نعم.
بر الوالدين سبب من اسباب السعاده.
السفر والتغيير الأماكن سبب من أسباب السعادة. البساطة يا شيخ والجلوس مع الناس والبعد عن تدري الآن لو إني أنا أخلع البشت الآن ها وأترك التكاليف أحيانا ترك التكاليف في حد ذاته أحيانا والرسميات هذه والله شيء تشعر الآخرين
وقال به غير واحد
ونص عليه غير واحد يعني الرياضة تدنى المشي أحيانا الإنسان ما أصابتنا إحنا التخمة إلا بإدخال الطعام طيب أحيانا المشي والرياضة المنتظمة والله تحدث في النفس إشراق وشيء من الأنس يعني يحتاجه الإنسان. الشيخ ما هو بتارك لنا مجال نكتفي بهذا
لا لا تزورنا قريبا بإذن الله
الله يعطيك العافية
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الوالد
آمين جزاك الله
وبعد شفاء إن شاء الله
بيض الله وجه
تشرفنا بزيارة
إن شاء الله, الله أنا سعيد وسعدت حقيقة يعني ما أثرته أنت من نقاط عظيمة وإن كنا نبي أن نذكر بقضية راحة الضمير أنت أشرت إليها لكن ترى راحة الضمير من أعظم أسباب السعادة النفس
الله يسعدك وإحنا بوجودك ارتاح
ضميرك
الله يسعدك الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور طارق بن عبد الرحمن الحواس عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام الإيمان بلسم الحياة تسير في ركابه تسعد سيروا فإن لكم خيلا ومضمارا وفجروا الصخر ريحانا ونوارا سيروا على بركات الله وانطلقوا فنحن نرهف آذانا وأبصارا وذكرنا بأيام لنا سلفت فقد نسينا شرحبيلا وعمارا أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله عليكم السلام
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل العبادة في الليل هذا تغيير في زماننا هذا والله تغيرت هذه الآية كثيرا إن ناشئة الليل